العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دين. لا زال الكلام في الفصل الثامن وتحديدا في مبحث الإرادة، باعتباري أن الفصل الثامن كلام في جهتين، في صفة الإرادة وفي مبحث الكلام الإلهي. تلخص عندنا ما يلي: أن هناك اختلافا في بيان وتفسير حقيقة الإرادة، وهذا النحو من الاختلاف ينعكس على النقطة الثانية من البحث، وهي تحديد أن الإرادة صفة فعلية أم أنها من الصفات الذاتية. إذن جعل الإرادة صفة ذاتية أو أنها صفة فعلية يتبع تحرير وتفسير معنى الإرادة، فبقدر ما تصل إليه من بيان معنى الإرادة هو الذي يحدد لك أن الإرادة هي من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية. الإرادة من حيث بيان معناها مختلف، فهناك من فسر الإرادة بأنها شوق بالمرحلة الشوقية كما قلنا، وهناك من فسر الإرادة بمرحلة العزم على إيجاد وتحقيق الفاعل، وهناك من فسر الإرادة بالمرحلة الأولى وهي أنها علم. فالإرادة علم. بناء على تفسير الإرادة بالعزم على تحقيق الفاعل، من الواضح أن تكون الإرادة من الصفات الفعلية، إذ أن هذا المعنى وهو معنى العزم مما يتوقف على ملاحظة الفاعل، وكل صفة تتوقف على ملاحظة الفاعل تكون صفة فعلية. وصل بنا الكلام تحديدا إلى تفسير الإرادة بالمعنى الأول أو بالمرحلة الأولى، أن الإرادة وجه من وجوه علمه تبارك وتعالى. قد يقال بادئ ذي بيد: نحن نجد أن هناك فرقا بين العلم وبين الإرادة، فعلمه تبارك وتعالى شيء وإرادته شيء آخر. والمنبه على التغاير ما هو؟ أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله، إن أراد الله، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله. لا معنى لذلك، لا يجوز أن يقال سأفعل كذا إن علم الله، يعلق الفعل على علم الله تبارك وتعالى، ولكن الفعل يعلق على مشيئته وإرادته، فيقال سأفعل كذا إن شاء الله. هذا النحو من التعبير يكشف عن التغاير بين العلم وبين الإرادة، فعلمه شيء وإرادته شيء آخر. وهذا ما جاء في رواية بكير بن أعين يسأل الصادق صلوات الله وسلامه عليه علمه ومشيئته، بناء على أن المشيئة هي الإرادة، علمه ومشيئته مختلفتان أو متفقتان؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه العلم ليس هو المشيئة. ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله؟ التغاير بين العلم والمشيئة أدى إلى البعض أن يفسر الإرادة بنفس فعله، نفس فعله هو إرادته تبارك وتعالى، يعني إيجاد الفعل هو إرادته، وتفسير الإرادة بإيجاد الفعل يعين كون الإرادة من الصفات الفعلية. وهذا مستقى من رواية صفوان عن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إرادة الله الفعل لا غير، ذلك يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق لسان. إرادة الله الفعل، فعله هو إرادته. أقول على صعيد الروايات، من يتتبع ما ذكره المحقق الكليني في الجزء الأول في كتاب التوحيد باب الإرادة، الروايات أغلب الروايات تشير إلى تفسير الإرادة على نحو أنها من الصفات الفعلية، خصوصا هذه الرواية صريحة إرادة الله الفاعل. وأيضا يستفاد من الروايات أن هناك تغايرا بين العلم والإرادة، فقد يقال بادئ ذي بدء لا نتعقل أن نرجع معنى الإرادة إلى معنى العلم، والإمام صريح علمه غير إرادته، فمن هنا يقال إذن ما هو وجه تأويل من أرجع الإرادة إلى العلم كما ذكر السيد الطباطبائي العلامة قدس سره، حيث قال قالوا إرادته تعالى علمه. الجواب أن إرجاع الإرادة إلى العلم لا يعني إرجاعها إلى مطلق العلم بحيث يقال أن الإرادة هي العلم ومعنى الإرادة هو معنى العلم، إنما نريد بالعلم هو علم خاص. ولذا تجد أن السيدة رضوان الله تعالى عليه فسر الإرادة علمه بالنظام الأتم الأكمل الأصلح. هذا هو معنى إرادة الحق تبارك وتعالى. إذن إرجاع الإرادة إلى العلم ليس إلى مطلق العلم الذي تقدم الحديث عنه، علم قبل الإيجاد وبعد الإيجاد ومع الإيجاد، ذاك هو العلم المطلق. إنما إرجاع الإرادة إلى علمه، إلى العلم بهذا المعنى، إلى علمه بالنظام الأصلح الأتم الأكمل. بيان ذلك حاصله في مقدمتين. مقدمة الأولى: لو تأملنا الموجودات الإمكانية لوجدنا أن كل موجود تحفه مجموعة من الخصوصيات الزمانية، المكانية، أوضاع معينة، شرائط معينة إلى آخره. ما من موجود إلا وله خصوصياته. هذا الموجود موجود في هذا الوقت المعين، في هذا المكان المعين، ضمن هذا الشرط المعين، ضمن هذه الحدود المعينة، وهكذا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: تخصيص فعل الله تبارك وتعالى بنحو دون آخر يحتاج إلى مخصص. هذا الفعل الذي وجد ضمن هذه الخصوصيات المعينة، هذا الفعل يحتاج إلى مخصص أوجب أن يوجد في هذا الوقت دون هذا الوقت، بهذا الشرط دون هذا الشرط، في هذا المكان دون هذا المكان، يحتاج إلى مخصص، وإلا للزم الترجيح بلا مرجح والترجيح بلا مرجح، إن لم نقل محال على الأقل هو خلاف الحكمة، لأنه قال في محله من علم الأصول أن الترجح بلا مرجح هو المحال، أما الترجيح بلا مرجح يمكن عقلا لكن وقوعا محال، لأن الترجح بلا مرجح يساوق المعلول بلا علة، وهذا محال عقلا. أما الترجيح بلا مرجح لا يعني معلول بلا علة، لكن هذا وقوعا لا يقع من الحكيم بما هو حكيمون، هكذا قالوا قرروا في محله. إذن يحتاج تخصيص الفعل بوقت معين، بمكان معين، ضمن وضع معين، يحتاج إلى مخصص، إلى مرجح. هنا نأتي ونقول ما هو ذاك المخصص. إذن عدم وجود المخصص ماذا يعني؟ الترجيح بلا مرجح. إذن لا بد من المخصص. ما هو ذاك المخصص؟ هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال أن المخصص هو قدرته تبارك وتعالى. القدرة الإلهية هي المخصص. الجواب: القدرة ليست صالحة للتخصيص. لماذا؟ لأن حيثية القدرة حيثية إيجاد وليست حيثية تخصيص. القدرة بمعنى إيجاد وليس حيثية التخصيص، بالإضافة إلى أن القدرة متساوية بالنسبة إلى جميع الأوضاع والشرائط والأزمنة والأمكنة. كما أن الله تبارك وتعالى قدرته على تحقيق الفعل في هذا الزمان على حد قدرته في تحقيق الفعل في ذاك الزمان. وبتعبير آخر، نسبة القدرة إلى جميع الأوقات وجميع الأوضاع وجميع الشرائط على حد سواء. لا يقال يقدر أن يوجد في هذا الوقت وليس قادرا على إيجاد ذاك الوقت، ليقال أن المخصص يرجع إلى القدرة. لماذا أوجده في هذا الوقت؟ لأنه قادر، ذاك الوقت ليس قادرا.
لأنه ثبت بالدليل النقلي القطعي العقلي عموم قدرة الحق تبارك وتعالى. وعموم قدرته يعني جميع الأشياء بالنسبة إليه على حد سواء. المخصص الثاني العلم، ويراد به مطلق علمه تبارك وتعالى. هذا هو المخصص الثاني. هذا الجواب قالوا أيضا ليس صحيح، مطلق العلم ليس قابلا للتخصيص. لماذا ليس قابلا للتخصيص؟ لنفس السبب، باعتبار أن علم الحق تبارك وتعالى بكل شيء على حد سواء. كما يعلم بأن الفعل يوجد في هذا الوقت، أيضا له العلم بأن الفعل يوجد في ذاك الوقت أو لا يوجد في ذاك الوقت. علمه بكل شيء، أحاط بكل شيء علما تبارك وتعالى، علمه على حد سواء. القدرة ليس مخصص، العلم المطلق ليس مخصص. إذن ما هو المخصص؟ قالوا المخصص يرجع إلى علمه تبارك وتعالى باشتمال الفعل على مصلحة بأن يوجد ضمن هذه الخصوصية، وهذا هو العلم الخاص. العلم الخاص معناه علم الحق تبارك وتعالى باشتمال الفعل على مصلحة في هذا الوقت، وعدم ترتب مصلحة على الفعل في ذاك الوقت. علمه تبارك وتعالى بأن هذا الفعل في هذا الوقت تترتب عليه المصلحة دون ذاك الوقت، هذا هو المخصص. علمه بالمصلحة المترتبة على الفعل ضمن شرائطه الخاصة هو المخصص، الذي على أساسه يتحقق الفعل في هذا الوقت ولا يتحقق في ذاك الوقت الآخر. علمه الخاص هذا، علمه بالمصلحة المترتبة على الفعل، هذا هو إرادة الحق تبارك وتعالى. فإرادته علمه بالنظام الأصلح، بمعنى أن تحقيق النظام في هذا الوقت هو الذي يشتمل على المصلحة. علمه بالنظام الخاص هو معنى إرادة الحق تبارك وتعالى. قالوا إرادته تعالى علمه بالنظام الأصلح، وبعبارة أخرى علمه بكون الفعل خيرا يعني ذا مصلحة، فهي الإرادة وجه من وجوه علمه تعالى، وهذا له نظير. إرجاع الإرادة إلى صفة العلم له نظير، كإرجاع السمع والبصر إلى صفة العلم. كونه سميع بمعنى يعلم بالمسموعات، بصير بمعنى يعلم بالمبصرات، وجهان من وجوه علمه. فإذا أرجعنا الإرادة إلى صفة العلم، العلم عين الذات، إذن الإرادة عين الذات، فهو عين ذاته تبارك وتعالى.
يعني أقول دقة إرادته مترتبة على عمله بالمصلحة، لا أن نفس الإرادة
لا مترتبة على علمه المطلق، أما هذا علم خاص، علم بالمصلحة هذا الفعل ضمن هذه الشرائط المعينة. تبقى الروايات، الروايات التي تهدف إلى المغايرة بين الإرادة والعلم تشير إلى أن الإرادة صفة ذاتية، أن الإرادة صفة ذاتية، عفوا صفة فعلية. الروايات في مقام تفسير الإرادة بالصفة الفعلية، والذي يتتبع نسق بعض الروايات، سياق بعض الروايات، يجد أن السائل إنما كان متعلق السؤال، سؤاله ما هو؟ هو الإرادة الفعلية. يسأل الإمام عن إرادة الحق تبارك وتعالى في مقام الفعل، فالإمام عليه السلام يجيب ويفسر الإرادة بالإرادة الفعلية. وهذا لا يعني أن الإرادة لا تكون ذاتية، وعلى حد تعبير علماء الأصول أن الإمام من حيث تفسير الإرادة بالمعنى الذاتي ساكت عن ذلك. الإمام ليس في مقام بيان الإرادة من حيث كونها صفة ذاتية. مقتضى أن السائل يسأل عن الإرادة وفي ذهنه يريد تفسيرا للإرادة بلحاظ الأفعال، فالإمام يفسر الإرادة بالإرادة الفعلية، ولا يعني أن الإرادة ليس لها معنى يناسب أن تكون صفة ذاتية. ومن هنا لو فسرت الإرادة على نحو أنها صفة فعلية، نعم الإرادة شيء والعلم شيء آخر. ولذا صدر المتألهين يؤكد على هذه الحقيقة، أن عجز العقل عن تقديم معنى للإرادة يناسب أن تكون صفة ذاتية لا يعني أنه أن الإرادة ليست صفة ذاتية. لو قلنا بأن العقل لا يستطيع أن يصل إلى معنى الإرادة إلا على أن تكون صفة فعلية، هذا لا يعني أنه لا تكون الإرادة صفة ذاتية. لنا أن نقول الإرادة صفة كمال بالنحو الذي ينسجم مع الذات المقدسة، وكل ما يلزم نقص فالعقل يطهره عن مفهوم الإرادة. فبعد عملية التطهير نصل إلى أن الإرادة كمال ولا يسلب عن ذاته كمال الوجود. وأما على صعيد الروايات فالروايات ناظرة إلى الإرادة الفعلية وليست في مقام بيان الإرادة الذاتية أصلا، وهذه النقطة يؤكد عليها صدر المتألهين كثيرا، ويؤكد عليها الشيخ السبحاني في الإلهيات. يقول بأن الروايات في مقام بيان الإرادة الفعلية وهي ساقطة عن مقام بيان الإرادة الذاتية. فالمغايرة بين الإرادة وبين العلم في مقام الإرادة الفعلية، وأيضا المغايرة بين الإرادة والعلم بينها وبين العلم المطلق، ونحن فسرنا الإرادة بالعلم الخاص، وإن كان بعضهم يقول إرجاع الإرادة إلى العلم سواء علم المطلق أو العلم الخاص خلاف الرواية. الروايات مطلقة. السائل يقول العلم والمشيئة شيء واحد متفقان أو مختلف؟ الإمام يقول العلم شيء والإرادة شيء آخر، سواء فسر العلم بالعلم المطلق أو بالعلم الخاص.
شفنا الرواية تتنصص إرادة الله الفعل لا غير،
هذه الإرادة الفعلية. هذه الإرادة الفعلية. أما الإرادة الذاتية لم يبينها الإمام صلوات الله عليه وسلم ساكت عن ذلك. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمبحث الإرادة. وهناك معاني أخرى نغض الطرف عنها، مثلا من فسر الإرادة بأعمال السلطنة وهو المنسجم مع الرواية إرادته فعله تبارك وتعالى، وهو الذي يعبر عنه في كلمات الأعمال في كلمات الأعلام أعمال السلطنة إيجاد الفاعل. أعتقد أن الشيخ المصباح في دروس في العقيدة فسر الإرادة بمعنى المحبة، الإرادة أرجعها إلى المحبة، ومحبة الله تبارك وتعالى تتعلق أولا بذاته، ومن أحب ذاته يقول أحب أفعاله. هذا مذكور في دروس في العقيدة نغض الطرف عن ذلك.
المحبة أيضا هي بروح الغنم أي شيء يعني المحبة يفسر.
لا لا، حبه لذاته المحبة وارد في القرآن الكريم.
لا أقول عن بيان العلم مثلا كيف تتناغ مع كيف تكون الانفعال كيف مثلا يعني هي مرجعها العلم أو لا مرجعها؟
لا فرق، يقولون الشوق يلازمه الفقدان أما المحبة لا يلازمها الفقدان. أنا أحب حتى الشيء الذي موجود عندي.
قلنا سأل عرف لنا المحبة شو ما تعرف.
نعم
عرف شو ما تعرف المحبة
قلنا أنا هو الطرف عنه. لكن لماذا نحن رفضنا إرجاع الإرادة أو تفسير الإرادة بالشوق؟ لأن الشوق يلازمه الفقدان والفقدان يلازمه النقص، أما المحبة لا يلازمها الفقدان. فلهذا الإنسان واجد لذاته محب لذاته. ولعل هذا من أفضل التفاسير إرجاع الإرادة إلى المحبة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بصفة الإرادة. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى صفة الكلام. صفة الكلام، الكلام في الكلام ضمن نقاط. النقطة الأولى في بيان تفسير الكلام الإلهي، والنقطة الثانية في بيان الدليل عليه. طبعا الأدلة على الإرادة تحصل بتبع تفسير الإرادة. كلام تقريبا في نقطتين، والنقطة الثالثة نقطة ترجع إلى الإرادة والكلام الإلهي. إلى ماذا يرجعان؟ أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى، ما معنى الكلام الإلهي؟ الحديث حول الكلام الإلهي تقريبا هو معركة مبحث الصفات، والذي على إثره سال الدم وسجن من سجن وقتل من قتل وضرب من ضرب وكفر من كفر.
فليبكي الباك
فعلى مثل هذا فليبكي. ويرجع الأمر إلى أن كلام الله تبارك وتعالى حادث أو قديم. لا نريد أن نخوض في مبحث وهل أن كلام الله مخلوق أو غير مخلوق، وما معنى الكلام الإلهي، هل يرجع إلى الكلام النفسي الذي كما يقال الكلام في قلبش شاعر، وش البيت الشعري؟
المعنى في
هو المعنى في قلب الشاعر، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا. ف فيرجع إلى الكلام بمعنى الكلام النفسي أو النفساني، أو أن الكلام نفس هذه الأحرف والأصوات، أو أن الكلام شيء آخر. مبحث نزاع طويل في الكلام، في مبحث العقائد حررنا أكثر تفصيلاته، ولكن الحمد لله أصبحتم علماء لا تحتاجون إلى التفصيل. وصل نقول ذهب السيد العلامة قدس سره إلى أن حقيقة الكلام ترجع إلى الدلالية والكاشفية، والألفاظ إنما نعبر عنها أنها كلام بلحاظ ما لها من دلالة. لو لم يكن اللفظ له دلالة لم يطلق عليه أنه كلام، فما يقوم كون الألفاظ من سنخ الكلام باعتبار دلالتها على المعنى، كاشفيتها للمعنى عن المعنى، تكشف عن المعنى. إذا لنا أن نؤسس هذه الحقيقة، وهذا يذكره مفصلا في تفسير الميزان في سياق قول الله تبارك وتعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته يقول قدس سره. ما يقوم حقيقة الكلام كونه دالا، كونه كاشفا، وما اللفظ إلا مصداق من مصاديق هذه الكاشفية. إنما يطلق على الألفاظ أنها كلام باعتبار دلالتها على المعنى، كاشفيتها عن المعنى. ولهذا نستطيع أن نؤسس القاعدة التالية: كل شيء من الأشياء دل على شيء آخر، كشف عن شيء آخر، فهو كلام. وبما أن الفعل الإلهي، أفعاله تبارك وتعالى، خلقه تبارك وتعالى تدل عليه، أفلا ينظرون إلى أنفسهم؟ أفلا ينظرون إلى الإبل؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وبصنعه يستدل عليه. إذن عالم الإمكان كله هو كلام الله. كلام الله بأي اعتبار؟ باعتبار أنه يدل على الله، يدل على وجوده، ويدل على صفاته الجمالية، على قدرته وعظمته وحكمته وحسن صنعه وتدبيره. إذن هذا العالم كله هو كلام الله، وإطلاق الكلام عليه باعتبار دلالته على وجوده وعلى عظيم صنعه وصفاته الجمالية تبارك وتعالى. وهذا هو منطوق القرآن الكريم. عندما يعبر القرآن عن نبي الله عيسى بأنه رسول الله وكلمته، يعني نفس عيسى كلمة، وواضح عيسى لا يراد بها لفظ عين ياء سين. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها، نفس عيسى القرآن عبر عنه هو كلامون. لماذا عبر عنه هو كلام؟ باعتبار أنه يدل على قدرة الحق تبارك وتعالى وعظيم صنعه. هو يصل إلى هذه النتيجة، هذا حقيقة الكلام الإلهي. كل شيء له دلالة عليه تبارك وتعالى فهو كلامه. فأنا كلام الله، أنا كلمة الله، والحيوان كلمة الله، والشجر كلمة الله، وكل ما في عالم الوجود هو كلام الحق تبارك وتعالى باعتبار دلالته عليه. إذن جميع أفعاله كلامه، ونقول وجميع صفاته كلامه. كما أن فعله كلامه باعتبار دلالته عليه، كذلك صفات الحق كلامه باعتبار دلالته. الصفة تشير إلى جماله أو لا تشير إلى جماله؟ تكشف عن جمال الحق تبارك وتعالى. إذن فصفاته أيضا كمان. وإذا كانت الصفات ذاتية، إذن تلك الصفات الذاتية تشير إلى ماذا؟ تدل على ماذا؟ تدل على ذاته. والصفات الذاتية معناها عين الذات، وهذا أحد تفسير يا من دل على ذاته بذاته. يا من دل على ذاته بذاته باعتبار دلالة الصفات التي هي عين الذات على ذاته. دلالة الصفات الذاتية التي هي عين الذات تدل على ماذا؟ على ذاته. فدل ذاته على ذاته. يا من دل على ذاته بذاته. هذا هو بيان معنى الكلام الإلهي. فبهذا يكون الكلام من أي صفة؟ من الصفات الفعلية. إذا أخذنا فيها أفعال الله تبارك وتعالى، قال: وقالوا الكلام فيما نتعارفه. ولهذا في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لما أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وإنما الإمام يقول: وإنما كلامه سبحانه فعل من أنشأه. وقالوا الكلام فيما نتعارفه. الكلام المتعارف ما هو؟ لفظ دال على ما في الضمير كاشف عنه، فهناك موجود اعتباري وهو اللفظ الموضوع، يدل دلالة وضعية اعتبارية على موجود آخر وهو الذي في الذهن، يعني كون اللفظ سبب الانتقال الذهن إلى صورة معنى. ولو كان هناك موجود حقيقي، شوف جيدا، دال موجود حقيقي كأفعال الحق تبارك وتعالى، دال بالدلالة الطبيعية. الدلالة الطبيعية ما معناها؟ الدلالة العقلية على موجود آخر، كذلك كالأثر الدال على مؤثره. وصفة الكمال في المعلول، لاحظ مو فقط الفعل حتى الصفة، وصفة الكمال في المعلول الكاشف عن الكمال الأتم في علته، كان أولى وأحق بأن يسمى كلاما. لما؟ لقوة دلالته، لأنه أمر حقيقي وذاك اللفظ أمر اعتباري. ولو كان هناك موجود أحدي الذات، أحدي في مقام أسمائه وصفاته تبارك وتعالى، ذو صفات كمال في ذاته بحيث يكشف بتفاصيل كماله وما يترتب عليه من الآثار عن وجوده الأحدي، يعني وجوده البسيط، وهو الواجب تعالى، كان أولى وأحق باسم الكلام، وهو متكلم لوجود ذاته لذاته. أقول هنا يشير يقول فيه، أي في هذا التفسير، إرجاع تحليلي لمعنيي الإرادة والكلام إلى وجه من وجوه العلم والقدرة. التفت جيدا، رجوع الإرادة للعلم هذا واضح، لأنه فسر الإرادة بأنها العلم بالنظام الأصلح، جيد. أما كيف يرجع الكلام إلى القدرة؟ لا، إرجاع الإرادة والكلام إلى وجه من وجوه العلم والقدرة، بمعنى هذه النقطة الثالثة، أن الإرادة أرجعها إلى العلم والكلام أرجعه إلى القدرة. إرجاع الإرادة إلى العلم هذا واضح، إذ أنه قال الإرادته بمعنى علمه بالنظام الأصل. أما كيف أرجع الإرادة إلى القدر؟ عفوا، كيف أرجع الكلام إلى القدرة؟ بيان ذلك. حقيقة الكلام، ما هي حقيقة الكلام؟ أن الذات توجد الموجودات التي تكون حاكية عن الذات. فمتى يتحقق الكلام؟ كونه متكلما تبارك وتعالى، بمعنى كونه موجدا للكلام. وإذا رجعنا إلى الإيجاد يعني إلى القدرة، كونه موجدا للكلام الذي يحكي عن ذاته، يدل على ذاته. ولهذا يقول السيد العلامة، يقول: ولا إيجاد من فاعل علمي إلا بقدرة. الإيجاد فرع القدرة، من لا يمتلك القدرة لا يوجد. إذن فإذا قلنا بأن الكلام يرجع إلى كون الفعل يدل عليه، معنى ذلك أن كونه متكلما بمعنى موجدا للفعل الدال عليه، ولا إيجاد إلا مع قدرة. قال السيد العلامة في حاشيته على الأسفار: التكلم كون الذات بحيث تؤثر في الغير بإعلامه ما في ضميرها، فيرجع بالحقيقة إلى القدرة. وإذا أرجعنا الكلام إلى القدرة، والقدرة صفة ذاتية وهي عين الذات، إذن الكلام يكون عين الذات. قال: بناء على إرجاعهما فلا ضرورة تدعو إلى إفراجهما عن العلم والقدرة، وما نسب إليه تعالى في الكتاب والسنة من الإرادة والكلام أريد به صفة الفعل بالمعنى الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما إذا أرجعنا الإرادة والكلام إلى العلم والقدرة كان من الصفات الذاتية، وهذا ما أكدته لكم، أنه يمكن أننا نبحث صفة واحدة تارة نقدم لها تفسيرا على أنها تكون صفة فعلية، وأخرى نقدم تفسير على أنها تكون صفة ذاتية. يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل التاسع. تم الكلام رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.